بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في نظرات القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الآن نريد هنا أن نتوقف قليلا عند قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الآن هل المقصود بالتقويم هنا التقويم الجسدي؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هل المقصود البنيان الجسدي؟ إذا كان هذا هو المقصود فما معنى إذن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فمعلوم أن أهل الإيمان لا يختلفون في بنيانهم في الجسد عن أهل الكفر، هذه قضية غير ملموسة أن الإيمان والكفر يؤدي إلى تغيرات في البنيان الجسدي. ومن هنا من الصعب عندها أن نقول أن المقصود هنا البناء الجسدي، إلا إذا قال أهل اللغة أنه هنا إلا استثناء منقطع، وقد يكون في اللغة الاستثناء منقطع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولكن يبقى أيضا هناك إشكال في قول الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، كيف خلق في أحسن تقويم ثم كيف يرد إلى أسفل سافلين؟ الآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الأولى أن نأخذ ظاهر النص، الأولى أن نأخذ ظاهر النص الكريم. النص يقول: لقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان، وبالتالي الأصل أن هذا اللفظ الإنسان ينطبق على الجانب النفسي أو المسمى المعنوي والجانب الجسدي، الجانب المعنوي والجانب الجسدي معا. والقول أن الجسد فقط يحتاج إلى دليل، والقول أن الجانب المعنوي النفسي أيضا إذا قيل أن هذا فقط هو المقصود أيضا يحتاج إلى دليل. الآن نحاول أن ندري بدلو في محاولة فهم هذه الآية. الآن التقويم هو جعل الشيء ذا قوام، وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت. إذا التقويم أن نجعل الشيء له قوام، هذا الشكل يسمى تقويم. وقوام الشيء كما قلنا ما يقوم به الشيء ويثبت. الآية الكريمة واضح تصرح بأن خلق الإنسان في أحسن تقويم. والراجح هنا عندنا أن المقصود هو تعديل القوى الظاهرة والباطنة في الإنسان معا، يعني المادية والمعنوية. يعني نرى الخطأ من يقول أن المقصود هنا القوى المادية ومن يقول أنها القوى المعنوية. طبعا نقصد بالقوى المادية هنا الجانب الجسدي على وجه الخصوص، وبالقوى المعنوية من أمثال العقل والإدراك. الآن الآية الكريمة تصرح أن تقويم الإنسان متمجز، هذا على اعتبار في أحسن تقويم، فهذا المخلوق له وظيفة، وهذه الوظيفة ليست دنيوية فقط بل يبدو أخروية. خلق في الدنيا لكم وخلقتم للآخرة، فالإنسان مخلوق بالدرجة الأولى للآخرة، والدنيا مخلوقة له. خلقت الدنيا لكم وخلقتم للآخرة. الآن إذن هناك تقويم خاص بهذا الإنسان متميز في أحسن تقويم، وبالتالي باقي الكائنات التي تعيش مع الإنسان في الأرض واضح أن تقويم الإنسان الجسدي والنفسي في أحسن تقويم. الآن قد يستشكل بعض الناس من الناحية العقلية قول الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، أحسن، كلما فكرت في حسن فهناك أحسن. العقل البشري قد يستطيع أن يقترح ما يبدو له أنه أحسن. مثلا على المستوى المادي يمكن أن يكون الإنسان الذي هو ضد الأمراض بمعنى آخر لا يمرض، هذا يكون تقويم الجسدي أفضل أحسن لو كان الإنسان مثلا لا يتعرض للأمراض، أو إن كان يتعرض للأمراض ليس من بينها المرض الفلاني والفلاني والفلاني، يكون عندها في ظاهر النظر البشري أنه أحسن. وبالتالي كيف نقول أحسن تقويم واقع الآن؟ أيضا على المستوى المعنوي لو كان الإنسان لا يمرض الأمراض النفسية يكون أحسن، ولو كان أشد ذكاء لكان أيضا أحسن، ولو كان دائما في حالة من الإيمان لكان أحسن. إذن هنا يبدو الأمر في البداية أن هناك نوع من الإشكال، مشكلة في أحسن. فما المقصود إذن بأحسن؟ يبدو أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بوظيفة الإنسان. فلا شك أننا إذا أردنا أن نبني بيتا فالمفضل لدينا يكون المهندس، وإذا أردنا أن نعالج إنسانا فالأفضل عندنا هنا يكون الطبيب، وهكذا. فإذا عندما نفاضل يجب أن نفاضل على ضوء الوظيفة، على ضوء الوظيفة. فالإنسان دنيويا خلق في هذه الدنيا في أحسن تقويم يتلاءم مع وظيفته الأرضية، وإن كان هذا التقويم سواء كان جسدي أو نفسي سيكون أحسن في الآخرة ليتلاءم مع مقامه الأخروي. إذن هي أحسن، فلو كان المقصود بأحسن لا مجال لما هو أفضل، فلا شك أن تقويم الإنسان النفسي والجسدي يوم القيامة كما جاء في الدين بشكل عام يكون أحسن. إذن كيف يقال أحسن هنا؟ إذن هو أحسن بالنسبة لوظيفته الدنيوية، بالنسبة لوظيفته الدنيوية فهو في أحسن تقويم جسدي وفي أحسن تقويم معنوي ونفسي. الآن نوضح، الآن هل أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون خالدا في هذه الدنيا؟ الجواب لا، لأنه خلقت الدنيا لكم وخلقتم للآخرة. إذن وجوده في الدنيا وجود مؤقت، وظيفته الدنيوية وظيفة مؤقتة، وبالتالي يجب أن لا يخلد. وإذا كان يجب أن لا يخلد في هذه الدنيا، فالآن وجود الأمراض وكونه يكون أحيانا هشا أمام ما يتعرض له فيموت، وقد يكثر فيه القتل، وقد تبتلى به الأمراض السارية، كل ذلك ضمن توازن قائم حتى الآن في الكرة الأرضية، بحيث في النهاية يقوم الإنسان بوظيفته الدنيوية، لأنه ليس المقصود بخلق الآن الواقع الأخروي، بل المقصود الواقع الدنيوي. فإذا الأصل أن نفهم كلمة أحسن على ضوء الوظيفة الدنيوية، وبالتالي يجب أن يموت مثلا. من هون إذا أصابته الأمراض وإذا كان كينونته تقبل أن يقتل وأن تفتك به الأمراض السارية، هذا ضمن وظيفته الدنيوية هو في أحسن تقويم. الآن لو جئنا لموضوع التقويم الجسدي، التقويم الجسدي يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يتكلم الكثير عن واقع التكوين الجسدي المتلائم مع الوظيفة الإنسانية. فأنت لا تجد أي كائن على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يصل في تكوينه الجسدي كالإنسان، خصوصا فيما يتعلق بوظيفة هذا الإنسان. فلو أخذت اليد مثلا المكونة من الكف، بالذات أقصد الكف، كف اليد وما فيها من أصابع، هذه الكف المبسطة المكونة من أصابع تستطيع أن تقوم بحركات كثيرة جدا لا تحصى. وقد نزعم أن كل ما اخترعه الإنسان من آلات على الكرة الأرضية، آلات صناعية، لا تستطيع بمجموعة أن تقوم بكل الحركات التي يمكن أن تقوم فيها اليد، يمكن أن تقوم فيها اليد أقصد الكف. فأنت تستطيع أن تقوم بأعمال كثيرة جدا، سواء كان في الوقت الذي مثلا تقوم بتبشيط رأسك، تتجه الكف بطريقة، تريد أن تمسك السكين طريقة أخرى، تريد أن تمسك القلم طريقة ثالثة، إلى ما لا نهاية. يبدو هذا الآن ما اخترعه الإنسان من آلات في الصناعة تقوم بأعمال قد لا تستطيع بمجموعة أن تقوم بوظائف اليد. الآن لو قلنا مثلا الرجل، لو كانت الرجل لا تنثني عند الركبة، ممكن يؤثر هذا كثيرا على كثير من الجوانب الحضارية. لو فقط لا يوجد ركبة ولا تثني القدم، إيش ممكن يترتب على هذا الأمر؟ نحن نتكلم طبعا عن الوضع الطبيعي وأصل خلق الإنسان، ولا نتكلم عن الطوارئ التي تطرأ فتؤدي إلى أن يكون أعمى أو أطرش أو. هو بشكل عام أم إنسان. الآن الترتيب الجسدي ليقوم بوظيفته هذا شيء واضح الحقيقة، وضوح تام، إلى درجة أن الإنسان اليوم بعقله ووعيه لا يستطيع أن يقترح أي إضافة أو حذف على الشكل الإنساني ليكون أجمل وأقدر على القيام بوظيفته. يعني نلاحظ أن الأفلام الغربية تركز كثيرا في إخراج صور رديئة للإنسان وما يسمونه بأفلام الرعب، ولكن يعجز الإنسان عن أن يقدم اقتراح في الشكل البشري بحيث يكون هذا الشكل أجمل وأكثر فعالية. لا مجال كما هو واضح، لا مجال لاقتراح أي تعديل على هذا البنيان إلا التعديل المسيء إلى شكله فيما يسمى بأفلام الرعب. لأن فيما يتعلق بالجانب النفسي أيضا، في بنيانه العقلي للإنسان وبنيانه النفسي أيضا يتلاءم مع وظيفته الدنيوية، وهو في أحسن تقويم. لكن هذا الذي في أحسن تقويم نفسي، هذا قلنا أحسن تقويم جسدي يتلاءم مع الوظيفة، إذا لا نستطيع أن نفهم كلمة أحسن إلا عندما نزل هذا بالوظيفة الدنيوية. لأنه بنيان الإنسان الجسدي والنفسي قلنا يوم القيامة يكون أحسن من هذا الأحسن. إذن المقصود أحسن بالنسبة للوظيفة. الآن هذا الذي خلق في أحسن تقويم في الجانب العقلي والجانب النفسي وفي الإدراك بحيث يتلاءم مع وظيفته على الكرة الأرضية أو في الكرة الأرضية، هذا المخلوق يمكن أن ينتكس كما هو في أحسن تقويم، يمكن أن يرد إلى أسفل سافلين. ومن هنا نجد ممكن الإنسان مثلا يرشد، نحن لو سألنا ملحد مثلا هل تحتاج اللوحة إلى فنان؟ يقول لا. إذا عرضنا عليه لوحة فنية سنقول له هل وراء هذه لوحة فنان؟ يقول نعم بدهيات. ولكن عندما تعلق الأمر بين المراء ونجد أن عقل الملحد لا يعود يعمل بالطريقة السوية. عندما نسأله هل الفيلا تحتاج إلى مهندس؟ يجيب بسرعة نعم، بل لا يستطيع عقله أن يتقبل أن تكون فيلا جميلة من غير شخص مهندس مبدع. لكنه يجادل في موضوع البناء البديع للكون والإنسان. هذا نوع من ثم رددناه أسفل السافلين، وأمثلة رددناه أسفل السافلين في حياة البشر كثيرة. إذن هذا أحسن تقويم يحتاج إلى الدين، ويحتاج إلى منهج الديني وعلى وجه الخصوص التشريعي ليبقى في أحسن التقويم. إذن هذا التقويم الحسن ضمن شروط الكتالوج الرباني إذا صح التعبير، ما يسمى بالشريعة والعقيدة، الدين بشكل عام. الدين يحتاج الإنسان حتى يبقى في أحسن التقويم إلى الدين، وفي الوقت الذي يبتعد فيه عن إرشادات الدين ينتكس أسفل سافلين. يبدو الأمر نقربه كالصورة التالية. كثير الآن من الصناعات الحديثة يرسل مع الآلة المعقدة غاية التعقيد، يرسل معها ما نسميه اليوم بالكتالوج. في الوقت الذي لا يتم مراعاة أوامر الصانع الوالد في الكتالوج نجد أن الآلة ممكن أن يعني يصيبها العطب بسرعة. في الوقت الذي نراعي فيه نصائح الصانع يمكن أن يطول عمرها، فكيف إذا كان الصانع هو الكامل؟ هذا في مثال الكتالوج عندما يكون الصانع هو القاصر، ولكن في الشرائع والدين الذي يشرع لنا هو الرب الكامل، وبالتالي يقول لنا أنه خلقنا في أحسن تقويم جسدي وأحسن تقويم نفسي فيما يتعلق بوظيفتنا الدنيوية، ولكن على وجه الخصوص هذا التقويم حتى الجسدي منه وليس فقط النفسي يحتاج إلى مراعاة الأوامر الربانية. الذي خلق هو الذي ينزل، الذي خلق هو الذي يشرع. ففي الوقت الذي يتوقف الإنسان عن الأخذ بأوامر الرب يمكن أن ينتكس ويرتكس، ويمكن أن يرتد إلى الأسوأ، وقد يكون هذا معنى ثم رددناه أسفل سافلين. ومن هنا يعني أن التقويم المعنوي بالدرجة الأولى والمنسجم مع وظيفة الإنسان في الأرض يمكن أن يتحول إلى النقيض، وحتى لا يكون هناك هذا الارتداد ولا يكون هذا الانتكاس لا بد من العمل الصالح القائم على أساس من الإيمان الصحيح، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآن آمنوا هذا الجانب العقائدي، وعملوا الصالحات هذا الجانب التشريعي. إذا فطرة الإنسان في الأصل هي فطرة سوية، ومن هنا كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود يولد في أحسن تقويم نفسي وعقلي بشكل عام. هذا وممكن طبعا يصبح أن يطرأ هناك الخلل، لكن هنا نتكلم عن أصل الخلق. أما الخلل فله أسباب، منها مادية ومنها معنوية، ومن هنا جاءت الشريعة لتحفظ على الإنسان نفسه سواء كانت جسدا أو روحا. الآن يمكن المحافظة على الفطرة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى وفطرنا عليها، ويمكن أن نوظفها في تحقيق الخلافة في الأرض إذا ما كانت هذه التربية تستند إلى الإيمان الداعي إلى العمل الصالح. لا يكفي الإيمان لوحده، بل الإيمان الذي يدعو إلى العمل الصالح. ومن هنا ندرك أن الدين هو ضرورة بشرية وليس الدين مجرد خيار من خيارات الإنسان، بل الدين هو ضرورة بشرية. لا يستطيع الإنسان أن يستمر استمرار دون أن يرتكس وينتكس ودون أن يرد الفلسفيين، لا يمكن أن يستمر إذا لم يأخذ في الدين، لا يمكن أن يستمر في صعوده وارتقاءه، بل لا بد من الارتكاب هذا في الوقت الذي يتخلى فيه عن تعليم الدين. الآن في الغرب كانوا بيعتقدوا في يوم من الأيام بأنه يمكن أن يأتي العلم ويحل مشاكل البشرية، لكن انقضى القرن الماضي ونحن الآن في القرن 21 والعلم بلغ أوجه، نكتشف أن الإنسان الآن أمام حقيقة، وهي لم يكن العلم في يوم من الأيام قادر بعيدا عن الدين أن يوجد الإنسان الصالح. كنا نعتقد أنه بالعلم والوعي يمكن أن نوجد الإنسان الصالح، لكن بعد التجربة اكتشفنا أن العلم لوحده لا يستطيع أن يوجد الإنسان الصالح، وأنت تجد الآن واقع البشرية أكبر إثبات. الظلم يتجلى بشكل واضح في الأمم الغربية، والتجبر والغطرسة والفجور والظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي، والإنسان الغربي هو المستعمر، الإنسان الغربي هو المتسلط، الإنسان الغربي هو الذي يمتص دماء الشعوب. طب لماذا لم يرفعوا العلم عن ذلك؟ لماذا لم يرفعوا العلم؟ لأن العلم لا يستطيع لوحده أن يوجد الإنسان الصالح، بل لا بد من الدين كضرورة بشرية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآن لا ينفع الناس إذن إلا ما كان منسجما مع الفطرة السوية. في الوقت الذي ننحرف فيه عن الفطرة السوية، أي ننحرف فيه عن الدين، لا بد أن ندفع الثمن، وهذا ما يحصل اليوم في الشرق والغرب أمام ناظرنا. إذا في الأصل أن الإنسان إيجابي، وفي الأصل الإنسان في حقيقته خير، ثم يمكن أن يرتكس. على أساس قلنا هذا، على أساس أن هناك خلاف بين علماء القانون، هل الأصل في الإنسان الشر أم الخير؟ هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كأنها تقول لنا أن الأصل في الإنسان أنه خير، وأن الشر طارئ، وأن الشر طارئ، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا هذا يدل على أن الإيمان ضمانة لبقاء الفطرة السوية وارتقاء الإنسان في شروط وظروف نظيفة. إذا الأصل في الإنسان أنه خير، ومن هنا أي دعوات إصلاحية ترتكز إلى فطرة الإنسان تنجح. ومن هنا نجد دائما الدعوات الحقة والخيرة في كل المجتمعات البشرية نجاحها سهل، وبالتالي أي أفكار متناقضة مع الفطرة البشرية قد تسود لفترة ولكن في النهاية تنهار. ولذلك نجد أنه في القرن الماضي القرن العشرين أنه كثير من الطروحات التي كانت تتناقض مع فطرة الإنسان لم يكد القرن العشرين ينقضي، حتى وجدنا أن الكثير من هذه الأفكار تنهار، ولذلك وجدنا أن البشرية تستفيد كثير من تجاربها وتحاول أن ترجع، ولكن يبقى التحذير الذي يجب أن نحذر به أنفسنا قبل الآخرين، أنه ممكن للنفس البشرية أن ترتد أسفل سافلين، وبالتالي لا ضمانة إلا ضمن برنامج تربوي. هذا البرنامج التربوي قادم أو ينزل من الخالق الرب، ومن هنا نجد في القرآن الكريم افتتح القرآن بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. فالمربي الخالق الرازق الله والمربي هو الذي أنزل هذه الرسالة ليربي الناس. فمن هنا الحمد لله رب العالمين. إذا المربي أنزل حتى الفطرة نفسها ترتقي بالإنسان. لكن في الوقت الذي نتخلى فيه عن الدين يكون هناك ردة ويكون هناك ارتكاس وانتكاس. ومن هنا عندما ضرب الله مثلا بقوم لوط مثلا واضح أن قوم لوط قد ارتدوا في جانب معين من فطرتهم الجسدية والنفسية. يبدو الخلل كان في الجسدي نفسي الجسدية والنفسية، ومعلوم أن الجسد يؤثر في النفس وأن النفس تؤثر الجسد، وإن كان تأثير النفس في الجسد أكبر من تأثير الجسد في النفس. واضح أنه قوم لوط كمثال تاريخي ارتدوا في جانب من الجوانب الفلسفية وخالفوا الفطرة إلى درجة اليوم نحن ندهش كيف اجتمع مجتمع بكامله على مثل هذا السلوك الشاذ عن الفطرة. ويبدو أن وصل فيهم الارتكاس والانتكاس إلى درجة غير قابلة للإصلاح فكان الاجتثاث هو الحل إذا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة غير قابلة للإصلاح، هذا عندما يرتد الفلسفيين. إذا ممكن الإنسان أن يتدلى قليلا ثم يمكن بعد ذلك أن يصلح ثم يرتقي بعد أن تدلى قليلا، لكن في درجة من الدرجات لا يستطيع أن يرجع. كالإنسان الذي أصابته الأمراض المستعصية جسديا لا يستطيع الطب أن يرجع به إلى شبابه وقوته، أيضا الجانب النفسي ممكن أن يرتكس إلى درجة لا تقبل العلاج. وكقول الله سبحانه وتعالى في حق أهل الكفر الذين قسَت قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا الكسب السابق غلف القلوب فلم تعد القلوب تقبل أي موعظة. ثم قسَت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا ممكن أيضا إذا تحجرت القلوب المعنوية هذه لا تعود تقبل التلين. إذا ممكن أن يكون هناك مرض مستعصي جسدي، ويمكن أن يكون هناك مرض مستعصي نفسي. وفي تاريخ الأمم التي ذكرها القرآن الكريم كان لم يكن يكون هناك اجتثاث لأي أمة من الأمم وهناك مجال للإصلاح أو هناك مؤشرات خير، حتى ولو رفعوا الأيدي دعاء لله كان هذا يكفي لو تضرعوا، ولكن قسَت قلوبهم. هنا إذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وجعله محتاجا إلى الرب في تربيته لتستمر الفطرة تؤدي الوظيفة الإيجابية، وليس فقط هذا بل ليرتقي الإنسان الارتقاء اللامتناهي الموافق لوظيفته الدنيوية. أما في الآخرة فلا شك أن تقويم الإنسان الجسدي والنفسي سيكون أحسن مما هو عليه في الدنيا، فما هو عليه في الدنيا أحسن لوظيفته الدنيوية، وما عليه في الآخرة أحسن لوظيفته الأخروية. وأخيرا نقرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.